إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في عام 1929 طارت رسالة من جاوة، من جزيرة جاوة في إندونيسيا، أي قبل 84 عاما طارت تلك الرسالة إلى أرض الكنانة، إلى مصر، إلى صاحب مجلة المنار السيد رشيد رضا، في سؤال عن واقع المسلمين وكيف يمكن الارتقاء به، كيف يمكن للمسلمين مجاراة الآخرين في سباق الحضارة مع المحافظة على دينهم الحنيف. فتحولت الرسالة للإجابة عنها إلى أمير البيان شكيب أرسلان، فوصلته حينما انتهى من رحلته إلى الأندلس، فكتب جوابا على تلك الرسالة، وهو هذا الجواب سطره ذلك العالم في تلك الفترة جوابا بعد عودته من رحلة الأندلس. وكان عنوان هذا الجواب: لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم. واليوم وبعد 84 سنة يعاد السؤال نفسه للأجيال الحاضرة في ظل انفتاح إعلامي وعولمة مفتوحة جعلت الناس يتعايشون عن بعد كما هو الحال في القرب. فتعالوا أيها الإخوة نتأمل واقعنا اليوم كمسلمين، كيف هو؟ أين نحن في هذا العالم؟ كيف هو تمسكنا بديننا؟ كيف هو الاعتناء بإقامة الحضارة في الدنيا؟ كيف نعيد للأمة مجدها وعزها؟ ما هو دوري ودورك كمسلم في هذه الحياة؟ إنها أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابة بعيدة عن العاطفة والشاعرية، بل فيها لغة العلم والمعرفة ورصد الواقع وتحليل المظاهر ومعرفة الأسباب وتقديم الحلول. فهلم بنا أيها المسلمون إلى ذلك العالم لنتعرف فيه إلى أنفسنا. وقبل أن نظهر شيئا من واقعنا، لا بد من الاعتراف بأمور والاعتقاد بها لتكون مقدمة للنظر الصحيح للواقع. أما أول هذه الأمور، فقد شهدت أمتنا ثلاثية الأزمات، وهي الاستسلام. فقد شهدت القرون الأخيرة حالة من الاستسلام والهروب والضعف أصابت الأمة بالوهن. والثاني التخلف، فقد تخلفت الأمة عن حمل الرسالة، وتخلفت في كثير من الميادين سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو العلمية. وأما ثالث هذه الأشياء التي أصابت هذه الأمة وهي أزمة كبيرة، الاستبداد، فوقعت في قبضة الاستبداد الخارجي والداخلي. الخارجي الذي مزق وحدتها وقطع أوصالها ونهب ثرواتها وجعل منها سوقا استهلاكية لبضائع الآخرين ومركزا لاستقبال ثقافتهم، وداخلي بأن سيطرت مجموعة من الدكتاتوريات عطلت إبداعها وأداءها وحرمتها من الإنتاج والإنجاز، وأصبح العمر الذهبي للإنسان عمر العطاء والبذل، إما أن يقضى بحثا عن لقمة العيش أو يقضى داخل السجون. إنها أعراض انهيار ثقافي شامل، أي الثلاثة الأمور التي سبقت، وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أمتنا لمثل هذه، لكنها كانت في كل مرة تعالج ضعفها وتنهض من كبوتها. وهذه خاصية من خصائص أمتنا الإسلامية، ألا وهي قدرتها على معاودة النهوض، لأنها أمة محمد، أمة تحيا، أمة حية، تمرض تضعف لكنها لا تموت ولن تموت، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد قال: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أما ثاني هذه القضايا فلا بد أيها الإخوة عند معالجتنا ونظرنا لأمورنا أن نعتقد ما يلي: أن ما يصيبنا، أن ما أصابنا ويصيبنا، إنما هو بسبب بعدنا عن ديننا وعدم تمسكنا به، حتى أصبحنا نحن المسلمين فتنة للذين كفروا من خلال واقعنا المؤلم. لقد كان الناس في القرون الأولى يدخلون الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، وها هي كبرى دول العالم الإسلامي لم تفتح إلا من خلال تجار حملوا معهم الإيمان والأخلاق فنشروا دين الله في تلك البقاع. واليوم يمتنع الناس أو بعض الناس عن الدخول في الإسلام بسبب أخلاقنا، إنه بعدنا عن ديننا أيها الإخوة، إنها الذنوب التي فتكت بالأمة. ولهذا رب الله عز وجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تساءلوا عن سبب هزيمتهم في أحد، فأنزل الله عليهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. هذا الواقع من أين جاء؟ لماذا قتل 70 من الصحابة؟ قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. ويقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك معلقا على هذه الآية: والله ما نسي أحد آية إلا بذنب، فكيف بما هو أعظم من الآية أيها الإخوة؟ يقول الله جل وعلا في آية تصف واقعنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس بمؤامرة خارجية، إنما هي ذنوبي وذنوبك، إنما هي ذنوب الأمة عندما تجتمع تفتك بالناس أيها الأحبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ثم ماذا بعد أن يذوقوا؟ ما الذي يرجى منهم؟ لعلهم يرجعون. لقد سلط الله الظالمين على العباد الظالمين لأنفسهم ودينهم، والجزاء من جنس العمل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وأما ثالث هذه القضايا فإن أفضل طريقة أيها الإخوة لعلاج الواقع هي مواجهته للهروب منه. ينبغي أن تكون هذه الأزمات فرصة شجاعة للاعتراف بالخطأ واتخاذ القرار، فمجابهة الأزمات بقرار شجاع وتحد يعد أفضل طريقة للمحافظة على الوجود، بل تنميته والارتقاء به. والإنسان لم يتقدم عبر تاريخه الطويل إلا من خلال الأزمات. ولهذا يقولون في الحكم: إذا هبت أي خفت من أمر فقع فيه، لكن قع فيه بعقل وفكر لا بعاطفة وحماسة. ورابع هذه الأشياء ينبغي للمسلم أن ينظر إلى ما نحن فيه نظرة إيجابية لا نظرة تشاؤم، فكم وراء المحنة من منحة، والمرض ليس مصدرا للآلام فحسب، ولكنه مصدر لتكفير الخطايا ونير الحسنات. لقد أفادتنا هذه الأزمات فوائد عدة، لقد صحونا بحمد الله، صحونا وبدأنا ننظر للأمور بنظرة مختلفة، فلا ننظر للأمور نظرة أحادية بعين واحدة. تعلمنا أن الطريق الأمثل للصلاح هو بناء الإنسان وإعداده بشكل صحيح وفق هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقد تعلمنا من هذه الأزمات ضرورة امتلاك الحس المستقبلي للخروج من أي أزمة، وأن العمل والعمل وحده فقط هو سبيل النجاح، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لقد أصبحنا بحمد الله في هذه الأزمات نقرأ التاريخ اليوم قراءة هادئة واعية، تحكمنا في هذه القراءة سنن الله تعالى التي مضت في الذين خلوا من قبل فكانت سببا لعمارهم أو دمارهم. لقد علمتنا الأزمات ضرورة مراجعتنا لأنفسنا لمعرفة جوانب القوة لدينا، لمعرفة جوانب القوة لدينا وجوانب الضعف. لقد تعلمنا من الأزمات الكفاح والإصرار والتحدي والاستمرار في العطاء حتى لقاء الله تعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبإطلالة على شخصية المسلم اليوم في ظل الواقع الذي تعيشه الأمة المسلمة، نرى مظاهر عدة ظهرت على شخصيته سببت له قعودا عن العمل أو تأخرا عن البذل. ومن تلك المظاهر التحلل الذاتي، وذلك بالانفتاح غير المنضبط والقبول بالمعطيات الخارجية الجديدة دون تمحيص ولا فحص، والذوبان في الثقافات الأخرى وعدم التوازن بين الانفتاح والانغلاق. صاحب هذا ضعف الصلة والثقة بالقيم الإسلامية مع ضعف الارتباط بلغة القرآن، ففقد الناس عندئذ هويتهم. وعندما تسمع هذه العبارة فقد الناس هويتهم، تستحضر ما قاله ابن كثير رحمه الله في أحداث القرن الرابع، قال: وأرسل باب النصارى إلى جميع القساوسة رسالة يقول فيها: أدركوا أبناءكم فقد تكلموا العربية ولبسوا العمامة. ومن مظاهر الأزمة الحضارية ضعف الفاعلية، فهناك فجوة كبيرة بين أفكارنا وسلوكنا، فالكلام جميل لكن العمل قليل، مع بطء في العمل وكسل عند التنفيذ. ومن مظاهر التي أصابت المسلم اليوم التطرف بأنواعه الفكري والسلوكي، تطرف فكري يكتفي فقط بتجييش العواطف وانتقائية واضحة مع فهم خاطئ للنصوص وتفسيرها بما تهواه النفوس، وتطرف سلوكي إما إفراطا بالقسوة والشدة على النفس والآخرين أو تفريطا بتضييع الدين والالتزام به. ومنها وهي أخطرها من المظاهر التي نراها اليوم في المجتمعات المسلمة، في بعض المجتمعات المسلمة عدم وجود مرجعية علمية تكون قدوة للناس في السراء والضراء، وعندما تخلى أولئك العلماء عن دورهم الذي يجب أن يقوموا به اتخذ الناس رؤوسا جهالا يوجهونهم التوجيه الخاطئ، ويستغلون حماسة الناس بأفكار تهورية حماسية تقودهم نحو المجهول. والعجيب أن هذه المرجعيات تكون خلف شاشات الإنترنت توجه أولئك الناس، ففقد الناس قول ذلك التابعي: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد ظهرت عقائد باطلة، لقد أصبحت القبور تعبد في كثير من بلاد المسلمين، ناهيكم عن البدع وغيرها من الأشياء. والسبب، أحد الأسباب، هو قعود العالم عن قول الحق، وإنما اكتفى بمجموعة من الطلاب في زاوية أحد المساجد وظن أنه يقوم بدوره. والأمة بحاجة إليه لأنه هو وريث الأنبياء. ومن مظاهر أيها الإخوة، ومن مظاهر الشخصية المسلمة اليوم النظرة التشاؤمية في تفسير الواقع مع سطحية في التفكير، فلا يرون في العالم إلا المذابح والتقتيل لا غير، فيعيشون عندئذ ردود الأفعال التي تحكم فيها العواطف والمشاعر وتجنب العقول. ومن المظاهر العجيبة في زماننا الإسقاط، أي تحميل مشاكلنا على الآخرين، وأننا ضحية مع تضخيم نظرية المؤامرة حتى وصلنا إلى مرحلة القعود والسكون والخمول، وأصبحنا ننتظر ممن سبب لنا تلك المشاكل أن يأتي بالعلاج لنا، وصاحب ذلك عقدة الانتظار. فمع كل نازلة تصيب المسلمين ينتظر الناس، ينتظرون من؟ ينتظرون صلاح الدين، ولا يجعل الإنسان من نفسه هو صلاح الدين وصلاح للدين، وذلك بإصلاح نفسه. ومن مظاهر هذه الأزمة التي تعيشها الأمة تقديس الأشخاص، فانتقل الولاء من الفكرة إلى الأشخاص، وأصبح الناس يعادون على شخص ما نادى بقضية معينة مما أدى إلى مبالغة ممجوجة ضخمت الحسنات وتغافلت عن الأخطاء وسكت عن تلك الأخطاء حتى تراكمت عبر الأزمان فصارت مصيبة كبرى في حياة الناس. وأصبح اليوم أو في بعض السنين الحديث الذي يعيشه الناس الحديث عن الكرامات والبركات، ونحن نؤمن أهل السنة والجماعة بالكرامة وأن الله يحققه على أيدي بعض الصالحين، ولكن أن تكون هي الحديث دون أن يكون هناك عمل، وإنما انتظار فقط للفرج والبحث عن شماعة لتعليق الأخطاء عليها وكثرة السب والشتم للآخرين والأعداء، ونحن جلوس. من الأشياء العجيبة أنه في فترة قريبة كانت تتعطل السفن فيقرؤون عليها صحيح البخاري حتى تتحرك، فيأتيهم رجل فيقول لهم: أيها الناس، الأسطول لا يسير بالبخاري، إنما يسير بالبخار. ومن مظاهر الشخصية المسلمة والمجتمعات المسلمة اليوم، وهو مظهر سيء في واقع الأمة، لم يستجب في هذا المظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. سألت ربي ثلاثا فأجابني في اثنتين ومنعني واحدة، ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها. ولهذا من المظاهر اليوم في عالم في واقع المسلمين الفرقة المؤلمة، حيث أصبحت الأمة فرقا وأحزابا يوالون ويعادون على أفكار وأشخاص ومبادئ، ولا يوالون على الحق والقيام به. أصبح تحريش الشيطان هو الذي يعمل بيننا. نسيت الأمة آية تقرأها صباح مساء: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الواقع أيها الإخوة الذي وصفنا شيئا من مظاهره لم يكن وليد اللحظة، ولم يحصل للأمة في يوم وليلة، بل عبر سنين متطاولة شكلت فيه شخصية هذا الإنسان المعاصر. إننا نقول في العلوم الحياتية أن كثيرا من الصخور أو الجبال تتعرض إلى عوامل تعرية، وهذا ما حصل للإنسان المسلم خلال 14 قرنا، تعرض إلى عوامل تعرية عجيبة شكلت شخصيته، وأصبحت هذه العوامل جزءا من شخصيته، وأصبح ما ترونه اليوم في كثير من واقع المسلمين. هذا الواقع الذي نراه سببه جملة من الأمور، أما أوله وهو أخطرها، الجهل والأمية. ومن هنا نعلم أيها الأحبة أن أول آية نزلت على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: اقرأ ليقول للناس أن أحد ما يميز الأمم بعضها عن بعض هو العلم. فجهل اليوم نراه بشرع الله وأمر الله تعالى، بل جهل بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، حتى أصبحت تسمع وترى من يعلق أمره بقبر ويجعل ذلك المقبور سببا لحل مشاكله ومشاكل غيره، بل وصل الاعتقاد ببعضهم إلى أن هذا المقبور يفعل ما يفعله رب العالمين. وكذلك جهل بالأحكام الفقهية العامة والبسيطة والمطالب بها كل مسلم، سواء في أبواب الصلاة أو الصيام أو غيرها. وهذا واقع في حياة المسلمين. انظر إلى هذا المليار، إلى أكثر من 1,600,000,000، لا تنظر إلى مجموعة بسيطة من الناس. أين العلم الشرعي فيهم؟ لقد خرج الناس من دين الإسلام إلى أديان أخرى بسبب الجهل. ومن مظاهر الجهل أيها الإخوة الكسل والخمول والتراخي في البحث العلمي مع عقم المؤسسات البحثية أو عدم وجودها في الأصل. ولهذا سجلت الأمية أرقاما مفزعة، ففي تقرير المجلس العربي للطفولة والتنمية ذكروا أن هناك 70,000,000 مواطن عربي أمي، ثلثاهم من الأطفال والنساء. ومن الأسباب التي صهرت هذا الإنسان ومنعته من التحرك الدكتاتورية، فانتشر ظلم الناس وبالذات الضعفاء والمساكين، أكلت الحقوق تسلط على الآخرين مع قسوة وشدة في التعامل، حرمت الشعوب من المشاركة في البناء والتعبير عن آرائها بصدق وأدب، واحتكر الرأي والصوت لجهة واحدة فقط، مع تعذيب نفسي بكل أنواعه من التحطيم للقدرات وتهشيم المبدعين والتعالي والتعامل مع الناس من أبراج عاجية وفرض الرأي بالقوة، فأي إبداع وتميز وتحضر يمكن أن يحصل في مثل هذه الأجواء؟ لقد أصبح شعار الناس في بعض البلدان أنج سعد فقد هلك سعيد، ولذا تشتت المسلمون في شتى بقاع الأرض يبحثون عن الأمن والكفاية ولقمة العيش. لقد حرم المسلم اليوم في بعض البلدان الاستمتاع بقيمة العدل والرحمة والتكافؤ والحب الذي ينبغي أن يوجد. ومن الأسباب في بلاد المسلمين الضعف الاقتصادي، فترى اليوم في واقع كثير من بلاد المسلمين فسادا ماليا وإداريا أدى إلى نهب خيرات الشعوب وظلمها، مع الجشع والحسد وسرقة الآخرين وظهور الرشوة والمحسوبية، فتتعقد الأمور وتطول وتصعب، فيضطر الإنسان عندئذ لدفع رشاوى هي حرام وسحت، وحورب الحلال وقدم الربا بصور جميلة، وظهر الفقر في صفوف المسلمين حتى أصبح الإنسان يعيش دهره ليوفر لقمة العيش فقط. فأصبح يعيش المسلم تحت ضغوطات الحياة مهانا ذليلا، فلم يجد وقتا أصلا ليطور نفسه وقدراته ومهاراته العصرية، فيعيش مقتولا مسحوقا. تزامن مع هذا احتكار بغيض ومنع للآخرين من العمل والإبداع. ومن الأسباب ضعف الدور الأسري في البناء والتربية. لقد عزلت المرأة عن واقع الحياة، فهمشت رسالة المرأة الحضارية، أشغلت المرأة اليوم بالموضة والاستهلاك اليومي لمنتجات الآخرين. في دراسة على نساء إحدى الدول الخليجية تظهر هذه الدراسة أن 80% من راتبها يذهب في أدوات الزينة واللباس. لمن؟ للشركات عابرة القارات التي لا يملك منها ابن الوطن في بعض الأحيان إلا سجلا تجاريا وجزءا من الأرباح. لقد زج بالمرأة في أدوار لا تناسبها، أضعف دورها في تثقيف الجيل القادم وتربيته وتعليمه، حرمت من الثقافة الإسلامية الواعية التي تعرفها بالخطر الحقيقي وكيفية مواجهته. إن الجيل القوي أيها الإخوة خلفه أسرة قوية، أي أب قوي وأم قوية. هل تصدقون أن إحدى البلاد الأوروبية، وقد زرتها بنفسي، عملوا دورة لتأهيل الأمهات، ليس مدة هذه الدورة بضعة أيام ولا شهرا ولا شهرين، بل والله 6 سنين، وشارك في هذه الدورة 250,000 امرأة، أي 250,000 امرأة، لتأهيلهن ليقمن بدورهن كأمهات. أين هذا الأمر من واقعنا في بلاد المسلمين؟ أين هو؟ ومن الأسباب الخطيرة الغزو الفكري. لقد تعرضت بلاد المسلمين لحرب ناعمة، فكانت الأفكار فيها هي السلاح الوحيد، فحصل اختراق ثقافي شوه ثقافتنا الماضية، وشكك في الأحكام الإسلامية وصلاحيتها في الحياة، وشوه كذلك النظام الإسلامي، وأطلقت مصطلحات عدة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، بحيث أصبحت هذه المصطلحات صوتا يضرب به رأس كل من يحاول رفع أمته بأساليب مشروعة. ومن الأسباب أيضا تعطيل العقل، فقتل الإبداع والابتكار والإتيان بجديد، وأصبح تقليد الآخرين والمحاكاة لهم هو عين التقدم، وهو والله رذيلة. كما قال ابن خلدون: العبيد لا يصنعون حضارة، لأن التقليد لا ترضاه نفوس الأحرار مطلقا. ومن الأسباب وهو آخرها تدمير الأخلاق، فترى صورا مزرية في بلاد المسلمين من الانحلال الخلقي المحمي من الدول التي تشرف على مؤسسات وقنوات تدخل إلى الأسر والبيوتات من غير استئذان. بل من الأشياء العجيبة أن الفسق والفجور أصبح فنا تقام له الدور والمعاهد، تصرف له الطاقات والأموال، تقام له المهرجانات، يكرم أهل الفن وتوضع لهم الأوسمة. وليكن كذلك، لكن ليكن في الجانب الآخر أيضا مثل تلك الأوسمة. لقد أصبح الفن اليوم ضرورة عصرية، فحصلت الكارثة في بلاد المسلمين، حيث أصبح الشخص يذهب جل وقته وماله وصحته وعمره من أجل الشهوة لا غير، وأصبح يسافر من أجل الخنا والعياذ بالله والمشاركة في الحفلات الماجنة وغيرها. ولهذا سخرت ترسانة إعلامية ضخمة وللأسف مدعومة بأموال المسلمين. أسست هذه القنوات لفكر مشبوه روجوا لباطلهم وخلطوا معه شيئا من الحق حتى يقبله الناس. سخروا من الحق، رموا الدعاة بأنواع التهم، فحالوا بين الناس وبينهم، حاربوا الحق جهارا. فإذا دعا طالب علم لصيانة المجتمع والواقع بدأ ذلك الإعلام برميه بكل كلام قبيح، وبسبب الإعلام في بلاد المسلمين انقلب الإصلاح فسادا، والفساد إصلاحا، والكذب دهاء، والصدق سذاجة، والوقاحة جرأة، والأمر بالمعروف فتنة، وفضولا وتدخلا في شؤون الآخرين، والمجاهرة بالمعصية حرية شخصية، والاستهزاء بالدين من حرية التعبير والتفكير. وتضيق هذه الحرية عند الجهر بالحق والدعوة إليه وتوضيح. أقول وبكل صدق، لقد ذبحت الفضيلة بدم بارد تحت أقدام الإعلام. ذبحت الفضيلة بدم بارد تحت أقدام الإعلام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان أيا كان مسلما أو كافرا بطبيعته يحب أن يعيش في الرفاه وفي الأمن، يحب أن يكون الإنسان إنسانا محترم الإرادة، يمارس حريته بحرية، يمارس التعبير عن التفكير، يحب أن ينتقد وأن يحاور، يحب أن يعيش حياة إنسانية رفيعة المستوى، فيتمتع بمنتجات الحياة في المواصلات والاتصالات والسكن والعلاج وفي كل شيء. يحب أيضا أي إنسان في الكون، يحب أن ينتمي إلى أمة مرهوبة الجانب ذات اقتصاد راسخ وذات قوة عسكرية ضاربة يشار إلى تلك الأمة بالبنان. وهذا ما نراه اليوم في رجل العالم، اليوم نراه في كثير من بلاد الأرض وفي أيضا بعض بلاد المسلمين. وهنا أيها الإخوة نحتاج أن ننتبه إلى أمرين عند نظرنا لهذه الحضارة التي نراها ونسافر إليها في كثير من الأحيان ونستمتع بمنتجاتها هناك. أما الأمر الأول، فإن ما حصل لتلك الشعوب من هذا الرفاه وتلك القيم التي يعمل بها صباح مساء استولى عليها بالقوة والخبرة والصراع، وليس بالتمني، وليس بالجلوس في المنازل ثم تأتي هذه الأشياء. فإن السماء لا تمطر ذهبا، لم توهب لذلك الرجل، لم توهب له تلك القيم ولا تلك الحضارة، ولم يتصدق عليه، لم يتصدق عليه إنسان بها. وهي رسالة أن لكل مجتهد نصيب حتى لو كان على باطل، وأن الخطوة الصحيحة للحصول على حياة سعيدة أن نتغير نحن ونساهم في تغيير ما حولنا. ينبغي أن نتذكر هذه الآية صباح مساء: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما الأمر الثاني، فإن ما يتمتع به الإنسان في الحضارات الأخرى اليوم هي متعة ناقصة، لأنها فقدت أس الحضارة وأصلها وقاعدتها الصلبة وهي العقيدة الصحيحة الدين. ذلك لأن الحضارة تبنى على ثلاثة أشياء: العقيدة والعلم والأخلاق، ونحن والله نملك أسسها ومبادئها ولم يبق إلا تطبيقها ونشرها للعالم. أيها الإخوة المسلمين، إنما ذكر من مظاهر وأسباب لوضعنا الحضاري يضيء جانبا من الواقع الذي ينبغي أن نتأمل فيه، وهي خطوة صحيحة للأمام. فنحن بحاجة جد ماسة لمعرفة ما يدور حولنا، أحببنا ذلك أم كرهنا. ليس تلك المعرفة لزرع اليأس أو العداء للآخرين، ولكن للمعرفة والبحث عن سبيل الخلاص ونشر دين الرحمة بين العباد. ونحن عندما نبحث عن علاج فلا يمكن أن يتشكل بلحظات سخط أو انتقام أو موقف بأس أو يأس، ولا يمكن للعجلة أيها الإخوة والنظر القصير والاستسلام لفكرة سابقة قادرة على إخراج الأمة من أزمتها. ولذا في محاولة لزرع الأمل في نفوسنا، ثمة أمور نحن بحاجة أن ننتبه لها في حياتنا لإعادة مجد الأمة وعزها. وعندما يذكر مجد الأمة، لعل وقتا من وقتك تقتطعه لتقرأ بعض فصول كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ، لترى في أحد فصوله شروط افتتاح مخبز في القرن السادس وشروط افتتاح مستوصف في القرن السادس، لتعرف أي أمة وصلنا حتى في الأشياء البسيطة. هل تعلم أن كتابا واحدا عندما تفتحه في الصفحة الواحدة من 21 علما؟ ومن قرأ كتاب عنوان الشرف الوافي رأى أي حضارة وصلنا إليها. لقد وقفت على تفسير من التفاسير فسر القرآن من أوله إلى آخره، ليس فيه حرف واحد منقوط. لقد كان أيها الإخوة مهر الفتاة في الأندلس مختصر المزني للشافعي، مختصر المزني للشافعي هو مهر الفتاة آنذاك. ناهيكم عن المكتبات في كل بيت من العلاج أيها الإخوة، وهو أهمها الاستقامة على شرع الله. إن الاستقامة على الدين والتحضر وجهان لعملة واحدة. إن جعل الدين منهج حياة في كل أمورنا هذا هو الطريق الوحيد للخروج من البلاء. زرع روح المبادرة والتغيير الفعال، وأن تكون للإنسان مساهمة في هذه الحياة، لا تنتظر أحدا، أبذل ما تستطيعه حتى تلقى الله عز وجل. تعميق الصلة بثقافتنا والمحافظة على لغتنا العربية والشعور بأننا نملك ثقافة قادرة على نقلنا من التخلف إلى القيادة. إتقان العمل وتحسينه، والبعد عن مرضين خطيرين أصيب بها الناس، الفوضى والكسل. رسم صورة واقعية، وهذه لي ولك، ينبغي أن نكون قدوات أمام الناس. في ماذا؟ ينبغي أن نكون أيها الإخوة أن نكون أبا قدوة، ومعلما قدوة، وموظفا قدوة، وزوجا قدوة، وجارا قدوة. ينبغي أن نتمثل الإسلام في حياتنا، لا أن نقتطع ما يناسبنا ثم ندع بعد ذلك ما لا يناسبنا. الاستفادة من إيجابيات الحضارة المعاصرة وإنمائها إلى أقصى حد. لقد امتص المسلمون رحيق الأمم السابقة بعد القرن الأول أو عند ذهابهم إلى تلك البلاد، وأصبحوا هم سادة الدنيا. تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة إسلامية قوية، ثم جعلهم يتوجهون إلى أنواع مختلفة من أنواع العلوم العصرية. نشر حب القراءة والتعطش للمعرفة المستدامة، فإن الله إذا استرذل قوما زهدهم في العلم. إعادة روح الاجتهاد وتشجيع روح المبادرة وتوفير ظروف الإبداع في كل بيئة وإعطاء الحوافز المادية والمعنوية. نريد أن نرى في جرائدنا في إعلامنا الشيء التالي: 1,000,000 ريال لأفضل اختراع في الإجازة الصيفية مثلا. أيضا نبذ الفرقة والخصومات على جميع المستويات، وأن يتنادى العقلاء بجمع الكلمة بدل هذه الفوضى العارمة والعصبية المقيتة. بث روح الاعتزاز في الشباب، وأنه يملك ما لا يملكه غيره. هذه جملة من الأمور أيها الأحبة هي خارطة طريق ليبدأ الإنسان، والبداية الحقيقية لا ننتظرها من أحد، إنما نبدأ بها نحن في أنفسنا. إن تركنا لصلاة الفجر ليس وراءها مؤامرة، إن عدم التزامنا بكتاب الله وقراءته والعمل به ليس وراءها مؤامرة، أنه ليس ثمة إنسان يأتي ويمنعنا من هذه القراءة والعمل به. نحن أمام تحد حقيقي أيها الشعوب المسلمة، أيها المسلمون، نحن أمام تحد حقيقي لنثبت أنفسنا في هذا الكون كما أثبته أجدادنا من قبل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في سوريا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنزل عليهم سكينتك يا رب العالمين، ونصرك العاجل غير الآجل. اللهم إنا نسألك أن تحفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم وأنفسهم، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شيوخهم وشبابهم ونساءهم وأطفالهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.